بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وياه: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. قال يونس: ومعمر جميعا عن الزهري، أخبرني سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله تعالى مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة، يعني ذكر أنه في الشرح أنه إذا سمع المحدث رجلين كلاهما ثقة أو أكثر وأشكل عليه حديث هذا من هذا أنه ما يضر، كما لو قال حدثني زيد أو عمرو وكلاهما ثقة فإنه لا يضر، يعني سواء كان زيدا أو عمرا فلا يضر لأن الجميع ثقة. وهذا هو الذي فعله الزهري رحمه الله، أنه جمع حديث أربعة من الثقات وقال دخل حديث بعضهم في بعض ولم يبين حديث هذا من هذا من هذا، وهذا لا يضر، تلقى العلماء بالقبول. أخرجه مسلم أخرجه البخاري، لأنه لا فرق بين يكون هذا الكلام لفلان أو فلان أو الثالث أو الرابع، لأن الجميع ثقة، فلا يضر عدم معرفة حديث كل واحد بعينه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفرا أي في سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. هذا في مشروعية القرعة بين الضرائر إذا أراد الزوج أن يسافر، وهذا هو الصواب أنه يقرع بينهما أو بينهن. وبعضهم قال له أن يسافر بالتي تناسبه، لأن إحداهن قد تكون مناسبة تخدمه في السفر لصفات معينة، والأخرى قد لا تخدمه ويحتاج إلى هذه، فلا يسافر بما يريد الأنسب له، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى من الاجتهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه، لكن لو قال لماذا لا يجعل السفرة الأولى لواحدة ثم الثانية للثانية وهكذا، يعني يوزع أو يرتب السفرات، كل واحدة تأخذ سفرة ثم الثانية تأخذ التي بعدها وهكذا، يعني قد يقال هذا أقرب للعدل ولا لا؟ ها؟ يعني نقول أن السفرات مختلفة، هذه يعني السفرات للحاجة كالغزو ونحو ذلك، هذه سفرات مختلفة، أولا أوقاتها غير معلومة، وثانيا أنها تختلف، قد تكون هذه أيام قصيرة وهذه أيام طويلة، هذه فيها أشغال وهذه ليس فيها أشغال. لكن لو فرضنا أنه يسافر للتمشية فقط، يسافر هو الذي يحدد الزمن الأيام ويحدد الوجهة ويذهب للتماشي، يسافر أسبوع عشرة أيام إلى مكان معين ثم يعود للنزهة فقط، هذا نقول يمكن أن يوزع السفرات، يعني إذا أراد أن يمشي الأولى وش يقول للثانية؟ يقول لك السفرة الثانية، يأخذ هذه أسبوع مثلا إلى مكان معين ويمشيها، ثم بعد مدة يأخذ الثانية إلى نفس المكان وفي نفس المدة، هذا صحيح يحصل به العدل لأن هذه أسفار لأجل الاستمتاع بالزوجة. فرق بين هذا السفر وبين سفر الحاجة، كما كانت أسفار النبي عليه الصلاة والسلام غالبها كان في الغزو، يخرج في غزوة قد تكون قريبة قد تكون بعيدة، قد يبقى فيها أياما طويلة قد تكون أقل، على حسب الحاجة وليست أسفارا للنزهة. إذن نفرق بين الأسفار، نقول إن كان المقصود هو إدخال السرور على الزوجة وتمشيتها فإنه لا شك يعدل، هذا يسافر فيها أسبوع مثلا الآن، والثانية يسافر فيها أسبوع ما يسافر فيها يومين، هذه ما يذهب إلى مكان جميل وحسن وذلك يذهب إلى مكان دونه، لا هذا هو العدل، يسافر بهذه إلى مكان معين ومدة معينة، والثاني يكون بنفس الطريقة وليس بشرط نفس المكان لكن مكان مناسب مقارب للأول ويكون بالتراضي، يقول هذه بشيك إلى مثل منطقة فلانية والثاني يقول منطقة الفلانية وهي متقاربة والكل راضي بهذه الأسفار. إذا فرق بين السفر الذي يكون لأجل الزوجة ما له أي حاجة إنما سيسافر ليمشي ويفرح الزوجة، هذا عطاء الآن، هذا الآن ما له إلا يعني ما له سبب إلا إدخال السرور على الزوجة، فإذا لابد أن يعدل، هذا كما لو اشترى هدية أو ما شابه ذلك. لا ممكن يقرع إذا اختلفوا إذا تشاححنا في من تخرج الأولى، يعني مثلا في العطلة الصيفية يقول لكل الزوجتين يقول كل واحد لها تمشية، هذه تكون في أول عطلة هذه في آخرها أو في الوسط، لكن كل واحد قالت أنا أريد أن أكون الأولى، هنا ما في مانع يقرع لأن هذا ما يمكن إلا بالتراضي أو القرعة، ليس له أن يعين إحداهن، هذا يكون بالقرعة، لكن إذا تراضت الزوجات هذه رضيت كل الأولى هذه تدخل السفرة الثانية فلا بأس، لكن إذا اختلفنا يقرع بينهم. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في مشروعية الغزو بالنساء من أجل خدمة العسكر، من أجل إصلاح الطعام، من أجل مداواة الجرحى وسقيهم ونحو ذلك، مع أنه في خطورة لكن الأصل النصر، الأصل الله تعالى وعد عباد المؤمنين بالنصر على الأعداء، وإلا لا شك في خطورة، يمكن أن يهزم المسلمون وتسبى النساء التي خرجن مع الجيش، لكن هذا من باب التوكل على الله والثقة بوعد الله تبارك وتعالى، فإذا الإنسان كان ناصرا لله فالله وعده بالنصر، إن تنصر الله ينصركم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ناصر لدين الله والله سبحانه وتعالى وعده بالنصر، فكان يأخذ نساءه معه ويأخذ غيره نساءه توكل على الله وثيقة بوعد الله تبارك وتعالى. قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، يعني أنزلت الآيات في الحجاب، فأنا أحمل في هودجي، هذا فيه مشروعية ستر شخص المرأة، ولا سيما إذا كانت المرأة هذه لها يعني أو لزوجها حرمة عظيمة، فكأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحجب حتى شخص المرأة ولو كان عليها جلباب وخمار، لكن كانت وضع فيها هودج ومثل الخيمة الصغيرة له ستور من كل جانب تجلس فيه ثم تحمل ويوضع على البعير، يحمل وهي فيه ثم يوضع على البعير. ستر الشخص هل هو واجب حتى في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أم مستحب؟ نقول مستحب. الواجب هو ستر البدن بجلباب واسع لا يصف البدن، يكون واسعا. أما ستر الشخص كله هذا على سبيل الاستحباب والكمال، وإلا فليس بواجب. كانت سودة رضي الله عنها تخرج بعد ما أنزل الحجاب، كانت امرأة طويلة، فقال عمر رضي الله عنه: والله يا سودة ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجي. تخرج عليها الجلباب، تمر من أمام الرجال لحاجتها، فناداها عمر رضي الله عنه من أجل أن يعني تستحي وتقلل من الخروج، فخرجت بالجلباب وهي متخمرة، لكنه قال: ما تخفين علينا، لماذا أو بماذا؟ بطولها، كانت امرأة تفرع النساء طولا. قال: والله ما تخفين علينا، حتى لو غطيت وجهك ولبست الجلباب نعرفك بطول القامة. فهذا يدل على جواز خروجها ولو كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالجلباب مع الخمار ولو رؤية الشخص، لأن هذا صعب تخفيته. لكن في السفر يسهل وضعه في الهودج ثم توضع على البعير، والسفر أيضا يطول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي والصحابة حوله، فلو كان بدنها شاخصا لنظر إليه طوال الطريق. فهذا يعني أولا أن النظر إليه يطول، لأنه البعير المرأة يمشي مع القافلة، وثانيا أنه يسهل ستر البدن في السفر. اتخذ هودج أمر سهل، توضع في الهودج ثم يحمل، تدخل في الهودج ثم يحمل ويوضع على البعير. قالت: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، يعني تحمل وتنزل، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه. هذه تسمى غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وهم في نجد، غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في نجد، فقتل الرجال وسبى الذرية في تلك الغزوة وقفل. قالت: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حتى آذنوا بالرحيل. هذا فيه أيضا أن الجيش لا يرتحل إلا بأمر القائد، الأمير الجيش، أنه لا ينزل ولا يرتحل إلا بأمر قائد الجيش. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني، يعني ذهبت قضاء حاجة، يعني ذهب لضرورة، يعني ذهبت لقضاء حاجة. قالت: أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقدي من جزع ظفاري قد انقطع، هكذا ضبطت، من جزع ظفاري، قال هذه ممنوعة من الصرف، قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. يعني هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى. أولا أنها ذهبت متأخرة، يعني طرأت علي الحاجة متأخرة، ثم لما رجعت وإذا العقد قد انقطع، يعني اجتمع هذا وهذا، فذهبت تلتمسه حتى فات الغزو، وظنت أنهم سينتظرونها، ظنت أنهم إذا حملوا الهودج شعروا بأنها ليست فيه لخفته، فينتظرونها ولا يمكن أن يمشوا وهي لم تأتي. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أنهم مشوا ولم يشعروا بخلو الهودج. قالت: فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط هم الجماعة دون العشرة حمك الله الذين كانوا يرحلون لي، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. ما هو السبب أنهم ما شعروا؟ بينته قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبل يعني لم يكثر اللحم والشحم لقلة الطعام لم يهبل ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام يعني الشيء اليسير فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه يعني أولا أنها كانت صغيرة يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة عمرها كم 18 وهذه يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقرابة 4 سنين أو أكثر إذن كم عمرها 14 صغيرة السن وأيضا خفيفة اللحم والذين يحملون كم واحد مجموعة عد ما ندري 4 ولا دون 10 ما بين 3 و10 فمجموعة 4 5 6 حملوا الهودج ما شعروا لو أنه واحد كان شعر لكنه مجموع كل هذا بأمر الله لأمر يريد الله تبارك وتعالى قالت وكنت جارية حديثة السن فبعثوا يعني ما قصت بقوله كنت جارية حديثة السن ماذا تريد بهذه الكلمة لا يعني ماذا تقصد لماذا جاءت بهذه اللفظة في هذا الموضع إنها يعني صغيرة لو كانت امرأة كبيرة تدرك هذه الأمور لاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام واضح يعني صغيرة الصغير يتصرف أحيانا بدون تفكير خلاص يذهب ويأتي وما يقدر العواقب فهي كانت صغيرة يمكنها أقل من 14 فذهبت بدون أن تخبر أحدا وحصل ما حصل فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان هذا صفوان رضي الله عنه كان معروفا بثقل النوم حتى أنه أحيانا تفوت صلاة الفجر فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء حديث في السنن أن امرأته جاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت 3 أشياء قال صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس شكاوى شديدة جدا شكاوى شديدة فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك فأجاب قال أما قولها أني أضربها إذا صلت فإنها تصلي صلاة طويلة وأنا أقول لها يكفيك بعض ذلك يكفيك بعض ذلك أو سورة أقصر لأنه يريدها لحاجته وهي تطيل في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أشار عليها أن تخفف إذا كان يحتاج إليها وقال وسأل عن الصيام لماذا يفطر وقال إنها تنطلق تصوم وأنا شاب لا أصبر يعني يفطرها من أجل الجماع لأنها تصوم تطوعا والمرأة من هي عن الصيام صيام التطوع إلا بإذن الزوج بقيت 3 ولا يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس فقال يا رسول الله إن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظت فصلي يعني هذا ليس يعني ذريعة وحجة الإنسان يتساهل ويسهر ثم يقول الله ما قدرت أقوم وغلبني النوم لا هو ما في سهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس في سهر لكن هذا يكون يعني خلقة في بعض الناس نوم ثقيل وطويل ولا يستيقظ هذا يعني كأنه نوع مرض فهو معذور، هذا كأنه حالة استثنائية معذور، لكن شخص يسهر إلى نصف الليل أو أكثر هذا غير معذور، أنه فعل سببا يجعله تفوته صلاة الفجر. والحمد لله أن كثير من العامة ما يعرفون هذا الحديث، ولا لو عرفوه لا احتجوا به، اللي يتبعونه متشابه. وحديث صحيح صح الألباني، فلو عرفوه لفرحوا به. ولذلك يقول عليه رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. ما يناسب الإنسان يثير هذا الحديث أمام العامة في خطب الجمعة أو في المواعظ العامة، لأن بعض الناس يتلقط مثل هذه المشتبهات ويفرح بها لأنها توافق هوى. قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، قال: إذا قمت فصلي، وهذا صحابي وينام عن صلاة الفجر، إذن أنا من باب أولى. لكن فرق كبير، الصحابي هذا ما سهر، وهذا نوع يعني كأنه نوع مرض. فأما أنت فتسهر الساعة الواحدة وأكثر ثم تنام قبل الفجر بساعتين أو ثلاث، هذا أنت تتعمد تفويت الصلاة بهذا السهر. إذن هذا سبب نوم صفوان رضي الله عنه، أنه نام قبل نزول الجيش، يمكن غلبه النوم فنزل ونام، لكنه ليس بعيدا عنهم. ثم قام متأخرا، وإذاك سبق الجيش ومر، وهذا يعني أمر قدره الله تبارك وتعالى. وصارت هذه الصفة في صفوان صار فيها خير، الله سبحانه وتعالى نجى بها عائشة رضي الله عنها من الهلكة بوجود هذا الشخص. يعني كل شيء يقدره الله فيه خير فيه حكمة. قالت: وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه قد عرس التعريس والنزول من آخر الليل من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه. اعتبرها مصيبة، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وحدها في البر، هذه مصيبة لا شك، فاسترجع رضي الله عنه لهذه المصيبة. قالت: فخمرت وجهي. هذا أصرح حديث في وجوب تغطية الوجه، هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ورواه مسلم، وهو صريح في تغطية الوجه. طيب، قولها: وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاع. قبل أن يضرب الحجاب، هذا يدل على أن الحجاب فيه تغطية، فيه الأمر بتغطية الوجه، واضح. كان يعرفني قبل الحجاب، فبعد الحجاب كانت تغطي أو صارت تغطي وجهها. ثم ذكرته صريحا، قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. هذا أصرح وصح حديث في وجوب تغطية الوجه. قالت: ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. هذا فيه يعني أنه إذا كان في حال خلوة ضرورة أنه لا ينبغي له الحديث، مع أن الحديث يجوز في غير الخلوة عند الحاجة: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. بدون خلوة يجوز الكلام للحاجة بدون خضوع بالقول، لكن هنا في مقام خلوة فسد الباب من أصله ولم يتكلم معها بكلمة، مع أنه يمكن يعني في سؤال ملح هنا أن يقول لها: ما الذي خلفك وليش تأخرتي؟ ما الذي حصل؟ سلامات وش صار؟ لأنه هذا شيء يعني يغلب على الإنسان بدون تفكير، لكنه لزم غاية الأدب مع أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتكلم معها بكلمة. هذا واحد. الثاني أنه ماذا فعل؟ أنه لما ركبت صار يقود البعير، لم يمشي بجوار البعير ولم يمشي خلف البعير، جعلها خلفه لئلا يرى شخصها، لأن الآن ما في هودج، الآن ركبت على البعير الجنب بدون هودج، فما مشى خلف البعير يسوقه ولا بجوار البعير، مشى أمام البعير يقوده لئلا يراها أصلا. وهذا أيضا من غاية الأدب منه رضي الله عنه. قالت: فحتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها. وطئ على يدها ليش؟ لئلا تقوم. وطئ على يدها لئلا تقوم قبل أن تركب عائشة رضي الله عنها. يد الراحلة يدها، قال فوطئ على يدها يد الراحلة بلا شك، معروف يعني البعير إذا برك يثني يده، وإذا أراد أن يقوم مد يده. فهو لماذا وطأ يدها الراحلة؟ لئلا تقوم قبل أن تركب عائشة رضي الله عنها. قال فوطئ على يدها فركبتها، انطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة. يعني وصلت الجيش وهم نازلون في شدة الحر، لما اشتد الحر نزلوا فلحقهم. قالت: فهلك من هلك في شأني. من الذي أثار هذا الحديث؟ سيأتي أنه رأس المنافقين عبد الله بن أبي. قال: رجل وامرأة وحدهم ما ندري ما فعلوا وكذا، فصار يثير الحديث، ولكنه لم يصرح بالقذف. قال: وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول. سلول هذه اسم أمه، وذلك قال عبد الله ابن أبي ابن، ما نقول ابني لأن ابن هنا صفة لعبد الله وليست لأبي. عبد الله ابن أبي ابن سلول، سلول أمه. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا. هذا من رحمة الله بعائشة رضي الله عنها. شوف يعني حكمة الله أن المعونة تنزل على قدر المؤنة، لأن الإفك بقي شهر وهو يدور، لو سمعت به شهر يمكن قتلها، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنها مرضت ولازمت البيت ولم تسمع به، لا من أهلها ولا من أحد، فانشغلت بهذا المرض ولم تشعر بشيء. قالت: فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي ألا أعرف، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني هذا هو الوحيد، الشيء الوحيد الذي جعلها يعني ترتاب. بالعادة النبي عليه الصلاة والسلام مرضت يحن عليها ويظهر منه لطف وحنان زائد لشدة محبته لعائشة ولرحمته أيضا عليه الصلاة والسلام بأمته، فكيف بأحب نساء إليه، لكنه كان ما يظهر مزيد من الحنان. قالت: إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، يعني كيف تلك، يعني من بعيد، كيف تيكم يعني كيف تلك، بدون أن يقترب منها. هذا هو الذي كان يريبها. هذا أيضا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يعنفها ولم يتهمها ولم يكثر عليها السؤال أو يوبخها أو يهددها، لا، كان سكت، لأن الأصل السلامة، وكما قيل المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت. النقاهة هي بداية العافية قبل التمام. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرزنا أي مكان قضاء الحاجة، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف، وذلك قبل أن نتخذ الكنف الكنيف ومكان قضاء الحاجة، قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتعذى بالكنف أن نتخذ عند بيوتنا، يعني ما يتخذ الكنف لأنه ما عندهم مياه وشاء يذهب الخارج، يبقى فيشتد الأذى برائحته، وكانوا يذهبون بعيدا خارج المدينة إلى هذا الوادي الأفيح ويقضون حاجتهم في ذلك المكان. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها أي في كسائها، فقالت: تعس مصطح، تعس أي سقط على وجهه، يعني قالتها إنكارا عليه وكراهية له لأنه دخل في الإفك عفى الله عنه. قال فقلت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أيها أنت، هذه كلمة قال المرأة، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، علمت في آخر الوقت. فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد وأن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي، فقلت لأمي: يا أمه ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. هذا من الحكمة يعني ومن العقل أنها تريد أن تخفف عنها، أن تقول هذا يعني من كلام الضرائر، ولا شك أنه ليس من كلام الضرائر، هذا من كلام يعني المنافقين ومن يعني تأثر بهم من المسلمين، لكن هذا يهون، لأن المرأة في الغالب لا تهتم بكلام الضرائر لأنه يكون عن غيره وحسد فيخف الأمر. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، يعني طال الوقت، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يحصل الابتلاء والامتحان والتمحيص. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما هو الخير؟ الخير أن المنافقين يهلكون، ازداد شرهم وإثمهم وازداد عذابهم. ثانيا أن المؤمنين تثبت براءتهم ويتبين صدقهم. وثالثا أن الله سبحانه وتعالى نوه بعائشة ورفع من شأنها وأنزل فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة، هذا شرف كبير لعائشة رضي الله عنها. فإذا فيه زيادة ذنوب للمنافقين وهذا شر لهم، وفيه أيضا تكفير سيئات عن المؤمنين وإظهار صدقهم وإظهار فضلهم وشرفهم، كل هذه مصالح وخير، مع ما في فضيحة المنافقين أيضا كلها حكم ومصالح، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. قالت: فأما أسامة ابن زيد رضي الله عنهما فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. الجارية أي بريرة. طيب ما يعني لماذا جواب علي كان بهذه الصورة؟ أسامة أجاب بالحب والنصح وما يعلم من الخير، لكن علي رضي الله عنه جاب بهذا الجواب. يعني ما تفسير أو ما وجهة نظر علي رضي الله عنه من هذا الجواب؟ إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، لأن علي رضي الله عنه ألصق برسول الله عليه الصلاة والسلام، هو كالابن معه، هو كالابن، كأنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ألصق الناس به، وهو يشعر بما يعانيه النبي عليه الصلاة والسلام من الضيق والحرج، فأراد أن يفرج همه. يعني يقول: هب أنها صادقة، يعني طلقها وانتهى الأمر، سواء حصل أو ما حصل، لأن الوحي طال، يعني تأخره طال شهر كامل ما نزل الوحي، فكأنه يقول يعني طلقها وانتهى الأمر، سواء كانت صادقة أو غير صادقة، لا لسوء فيها، لكن من أجل راحة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راعى مصلحة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مصلحة عائشة رضي الله عنها. ولا لوم عليه في ذلك، أنه يعني أقرب وألصق برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن عائشة رضي الله عنها صار في نفسها من هذا الموقف، وحملت على علي رضي الله عنه، أخذت منه موقف واستمر في نفسها، حتى لما ذكرت حديثا فيه علي في خروج النبي عليه الصلاة والسلام بين علي والعباس في مرض موته، لم تصرح باسم علي، قالت: خرج بين رجلين أحدهم العباس، ولم تذكر عليهم باسمه. طبيعة بشرية، لا تلام على ذلك رضي الله عنها. قال: فقال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. بريرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، وكانت معها تدخل عليه كثيرا وتخرج وتلازمها وتعرف جميع أحوالها. فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة رضي الله عنها؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن، هي الشاة أو العناق لتكون في البيوت وتأكل ما تجد، فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من بريرة رضي الله عنها. في رواية كما ذكر المؤلف في آخر الحديث قالت بريرة رضي الله عنها: والله ما أعلم عليها إلا كما يعلم الصائغ من الذهب الأحمر أو التبر الأحمر، أن ذهب خالص ما فيها أي شيء. ولماذا ذكرت نوم عن العجين؟ لا ليش ذكرته الإمام، مع أنه هذا ما يحتاج الذكر، هذا ما ليس خطأ، هذا لا يحتاج إلى ذكر، لكن لماذا ذكرت؟ تقول: ما فيها إلا هذا العيب، يعني لو فيها شيء ثاني لذكرته، فما دام ذكرت هذا العيب، هذا يعني زيادة تأكيد أن عائشة ليس فيها عيوب، حتى هذا الشيء الذي لا تلام عليه ذكرته، يعني زيادة البراءة، أنه لو كان في ذنب لقالته، يعني حتى الشيء الذي لا يستحق الذكر ذكرته. ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل الكثير من هذا المنافق الخبيث، كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة، رجع بثلث الجيش يوم أحد، وله مواقف كثيرة يؤذي بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يعني اجتمعت أشياء كثيرة، ولا سيما هذا طعنة في العرض، هذه من أشد ما يكون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتل المنافقين لعجل الفتنة والتنفير عن الدين، لكنه أراد أن يبين شره حتى الناس يكرهوه، حتى يعذر النبي عليه الصلاة والسلام لو عاقبه بشيء. لكن وجد أن بعض الناس يتعصب له، لأنه شريف وسيد فيهم. كانوا قبل الهجرة اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم، وحتى التاج يعني هيئوا التاج، وكانوا ينظمون الخرز في التاج، يعني ما بقي إلا يكملون الخرز ثم يلبسوه التاج ويملكوه عليهم. فلما رد ذلك، لما رد الله ذلك بالأمر الذي أعطاه محمد عليه الصلاة والسلام، شرق بذلك. فهذا الذي صنع به ما صنع، يعني شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام سلبه ملكه، فصار في غاية الحقد ومحبة التشفي من النبي عليه الصلاة والسلام. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. في كلام على يعني قيام سعد، هل هو صحيح أو خطأ، ذكر النووي في الحاشية، لأنهم مختلفون في غزوة المريصية، هل هي قبل الخندق ولا بعد الخندق. فالذي يقولنا بعد الخندق يقول هذا خطأ ولو كان في الصحيحين، لأن معاذ رضي الله عنه مات بعد الخندق بقليل كما معروف، رمي في أكحله وبقي أياما ثم توفي رضي الله متأثرا بجرحه. فكيف يقال إنه الذي تكلم وقد مات بعده بقليل؟ بعضهم يقول غزوة مريصية في سنة 6، فبعد الخندق بسنة وأكثر، وبعضهم يقول إنها قبل الخندق. على كل حال، ما دام في خلاف فنبقى على هذا اللفظ، ما دام أنه في الصحيحين ذكر البخاري ومسلم، والمريصية في خلاف تاريخها، فنبقى على هذا اللفظ. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، لأن سعد رضي الله عنه من الأوس، يعني كان يقول: إن كان من قومي ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، يعني نقتله. من هو رئيس الخزرج؟ سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هذه صعبت عليه، كيف يعني لو قال سعد معاذ: وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرت سعد بن عبادة فقتله، كان هذه يقبلها سعد، لكن كون يأتي من الأوس يقتله هذه ما مشى سعد بن عبادة، وقف عندها لأن رأى أن فيها غضاضة من مكانته. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، يعني لا يتهم بنفاق رضي الله عنه، ولكن اجتهلته الحمية. هذه مشكلة، الحمية هذه تثور مع أصلح الناس، إذا غضب الإنسان خلاص ينسى كل شيء. وذلك الأنصار أو الأوس والخزرج كادوا يقتتلون مرة من المرات، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحجز بينهم وتعالى عليهم الآيات وسكنهم، وأنزل الله تعالى في آيات تتلى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات. ما هو السبب؟ سبب تافه، كان الأوس والخزرج جالسين في أحد المجالس وبينهم الصفا والمحبة يتحدثون، فغاض ذلك اليهود، فمر يهودي فرأى هذه المحبة والصفا فغاضه ذلك، فأرسل دس غلاما بينهم وقال: قل لهم من الذي انتصر في آخر معركة، الأوس ولا الخزرج؟ فجاء هذا الخبيث وجلس معهم وفي غفلة طرح هذا السؤال، فقال الخزرج نحن الذين انتصرنا، قال الأوس نحن الذين انتصرنا، صار بينهم أخذ رد، قالوا إن شئتم نعيدها جذعة، يعني تقاتل الآن، فثاروا إلى السلاح، وانطلق رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا وقد ثاروا إلى السلاح، كل واحد حفل السلاح، يعني لو تركهم ساعة كان اقتتلوا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم وذكرهم، تلا عليهم القرآن فبكوا وعانق بعضهم بعضا ورجعوا إلى الحق. الغضب يثور في لحظات والشيطان ينزغ. فسعد بن عبادة استعلته الحمية في هذا الموطن، قال فقال سعد معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني كأنه نبش سعد بن معاذ نبش الحمية، لأن بينهم ثارات وبينهم قتال طويل. لا شك سعد معاذ ما يلام على هذا، يعني أبدى طاعته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الوضع أيضا حساس بينهما، يعني في حروب وثارات قديمة طويلة فثارت سريعا. فقام سيدنا حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن من سب شخصا تامه بالنفاق لأجل مواقف غير حميدة من نصرة المنافقين فإنه لا يلام ولا يعزر على هذا السب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يعنف وسيد بن حضير، مع أنه يعلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ليس منافق، لكن هذه كلمة فيها زجر، فيها زجر عن هذا الخطأ لأنه انتصر للمنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم ينكر على سيد بن حضير رضي الله عنه. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام نسي موضوع الأول، لأنه كان في موضوع وجاءه شيء أكبر، كان يقول لم ما نبغى شيء بس اسكتوا، لأنه كان يعني مهموما من أجل هذا الذي حصل وهو القذف، والآن جاءه ما هو أطم كاد يقتتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نسي موضوع الأول وسكته. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فارق كبدي. لا شك أنه أمر عصيب جدا، امرأة في غاية الطهر في غاية الفضل في غاية الشرف في غاية النزاهة تتهم في عرضها في أغلى شيء بلا حق وبلا دليل بلا شبهة، فهذا يعني أمر لا شك أنه عظيم وطعنة شديدة جدا، لكن رحم الله تعالى وعجل الفرج، إلا كادت تموت لو طال الوقت لماتت من شدة الحزن والبكاء رضي الله عنها. وشدة البكاء على قدر الفضل، على قدر ما تكون امرأة بعيدة عن الشر وغافلة يكون جزعها من هذا. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي، هذا من باب التسلية والتعزية. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أيضا فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام وبعده عن هذه الأمور، أنه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يكون الإنسان يقر الخبث في أهله، يعني ثلاثة لا يدخل أو قال لا يدخل جنة ديوث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مجرد شبهة وليس لها أي دليل توقف وابتعد عن حب زوجاته إليه، ولا شك أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها حبا عظيما، ومع ذلك شهر كامل حتى الكلام لم يكلمها، لم يجلس معها ولم يكلمها، فضلا عن أن يباشرها، كل ذلك بعدا عن هذا الأمر. قالت وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. وهذا أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي صادق، دليل قوي، لأنه لو كان يأتي بالشيء من عنده لعجل بهذا الأمر، لكنه عبد ورسول يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى، فلا يتكلم إلا بوحي، والوحي ليس منه، فبقي شهرا في أشد حالة لا يوحى إليه. قالت فتشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال، هذه مشروعية الحمد والتشهد إذا أراد الإنسان يتكلم بأمر له بال، ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. هذا أول مرة يوجه لها صارحة بهذا القول، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. لا شك هذه ثقة بالله سبحانه وتعالى. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. هذا أيضا يعني فتح باب الرجاء وعدم التقنيط من رحمة الله تبارك وتعالى. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي أي ارتفع حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها ما شهدت ولا حضرت ولا تعلم الغيب، وليس عندها علم أكثر مما عند النبي صلى الله عليه وسلم. كنا تعرف عائشة في دينها وعفتها ومنتها، كذلك يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولا إن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني والله، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. ليش قالت أبو يوسف؟ لأنها ما تقرأ كثير من القرآن، فغاب عنها اسم يعقوب. في بعض الروايات قالت فالتمست يعقوب فلم يحضرني أو لم أجد، فقالت أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في أحسن من هذا الكلام؟ ما في أحسن من هذا الكلام. شوف فصاحة عائشة رضي الله عنها وذكاؤها وقوة نفسها في حالة عصيبة صغيرة، وفي حالة عصيبة ومتهمة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وأبيها وأمها، تتكلم بهذا الكلام الذي لو حضره أبلغ وأفصح الرجال ما جاء بأحسن منه. قال ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. لكنها زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر يتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك عائشة لها فضل، والأمر أيضا يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذوا ما كان يأخذه من البرحاء أي العرق عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، يعني الجمان اللؤلؤ إذا تقاطع العرق كأنه حبات اللؤلؤ في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشر يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. هذا يعني من باب الإدلال، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له فضل عليها كبير، لكن هذا من باب الإدلال بين الزوجين. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءتي. قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح رضي الله عنه لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنها. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال حبان ابن موسى قال عبد الله بن مبارك رحمه الله هذه أرجى آية في كتاب الله، يعني الفرج مع شدة الكرب، وإنما العسر يسر. لما اشتد الكرب وبكت هذه الأيام وكادت تموت من شدة الكرب والبكاء والحزن جاء الفرج وأنزل الله تعالى هذه الآيات. يعني هذه في عبرة بليغة في كون أبي بكر رضي الله عنه يحلف أن لا ينفق على مسطح لأنه قذف، صرح بقذف عائشة رضي الله عنه مع القرابة، ومع أنه كان ينفق عليه فعظم ذلك على أبي بكر. هذه صعبة، هذه طعنة من القريب، لا من القريب لا شك بنته أحب ولده إليه، لكن طعنه من قريب وينفق عليه، هذه يعني طعنة شديدة. فأبو بكر رضي عنه بشر فوجد في نفسه وحلف أن لا ينفق عليه، لكن شوف رحمة الله تبارك وتعالى، الله نهاه عن ذلك، قال ولا يأتلي. إيش معنى يأتلي؟ يعني يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله. يعني الله سبحانه وتعالى لم يضيع له هجرته، مع أنه زل هذه الزلة وهي زلة عظيمة لا شك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يضيع أجر هجرته. ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. الله رحم مسكنته وأنه مهاجر، ويعني أمر بكر أن يعفو ويكفيه الحد لأنه جرد الحد، فهذا يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي الإنسان أن يقابل الإساءة بالإحسان ما استطاع. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. هذا في رجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى الحق. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. شوف يعني قوة الإيمان، هذه ضرة وهي الذي تنافس عائشة تساميها في الجمال وحب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه لو كانت ضعيفة الإيمان استغلت هذه الفرصة، قالت نعم فيها كذا وفيها كذا، ولكن نجاها الله بالورع رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك, يعني وقعت في القذف. سبحان الله, صاحبة الشأن توقفت سكتت وأختها تحارب لها. كان يقال هذه أولى, هذه صاحبة الشأن, كيف هذه تسكت وأنت تتكلمين لأجل أختك؟ لكن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يقسم الدين بين العباد كما يشاء تبارك وتعالى. قال الزهري رحمه الله فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. يعني فيه روايات وألفاظ ذكرها في بعد ذلك. قالوا في حديث صالح احتملته الحمية كقول يونس, قال وكانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه, الحسان أيضا دخل في الإفك, وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد صلى الله عليه وسلم لعرض محمد منكم فداء. وزاد أيضا قالت عائشة رضي الله عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل, تعني مصطحا, ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيدي ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. يعني ليس معناه أنه ليس فيه شهوة, لا, لكن معناه أنه في ذلك الوقت يعني إلى أن وقع الإفك لم يكشف ستر امرأة قط, يعني لم يتزوج, لكنه تزوج بعد ذلك. يعني بعض الناس قال أنه ما له شهوة من أجل يعني إبعاد الفتنة, لكن هذا ما حاجة إليه. الرجل رجل سوي تزوج بعد ذلك, بالعكس الحديث السابق كان يدل على أنه قوي الشهوة, لأنه كان يضرب زوجته إذا طالت الصلاة ويفطر, وإذا صامت لأنه يقول أنا شاب لا أصبر, يدل على له شهوة قوية. لكن معنى كلامه أنه إلى ذلك الوقت لم يتزوج. وعنها رضي الله عنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشاهد فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله, ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي, يعني اتهموهم في عرضهم. هذا فيه أيضا مشروعية الاستشارة في الأمور المهمة. وإيم الله ما علمت على أهلي من سوء قط, وأبنوهم بمن والله ما علمت عليهم من سوء قط. هذه أيضا شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لصفوان رضي الله عنه. ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر, ولا غبت في سفر إلا غاب معي, يعني بعيد كل البعد عن هذا الأمر رضي الله عنه. وساق الحديث في قصتي وفيه ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل عجينها أو قالت خميرها, فانتهرها بعض أصحابه فقال استقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به, يعني حتى يعني ذكروا لها القذف صريحا, يعني هل حصل كذا وكذا. فقال سبحان الله, تعجبت يعني كيف عائشة تتهم بهذا, قال سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر, وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة رضي الله عنها وقتل شهيدا في سبيل الله. وفي أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان, وأما المنافق عبد الله ابن أبي لعنه الله فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه, وهو الذي تولى كبره وحمنه, حمنه يعني بن جحش أخت زينب. لماذا لم يجلده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه جلد حسان ومصطح وحمنه ولم يجلد عبد الله بن أبي. يعني فيه خلاف أو فيه أقوال، بعضهم قال هذا هو الأقرب أنه لم يصرح بالقذف، لم يصرح بالقذف. الإنسان إذا لم يصرح بالقذف فإنه ما قذف، يمكن يعزر إذا كان يشيع ويسمعه ويقره يمكن يعزر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعزره خشية الفتنة، لكن لو وجب عليه حد لأقامه، أنه يعامل معاملة المسلمين، فلو وجب عليه حد يقام عليه ولا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة حد ثابت، لكن التعزير كان يتركه عليه الصلاة والسلام. كمل الباب، باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي أم الولد هذه؟ لا ماريا القبطية، أهداها إليه ملك مصر سمى القبطية، هذه أم ولد هي التي ولدت إبراهيم عليه السلام، ولم تكن زوجة، كانت جارية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد فيها، الركي البئر. فقال له علي رضي الله عنه اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب، يعني كان يسبح عاريا في هذا البئر، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكف علي رضي الله عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. هذا فيه إشكال، يعني لا شك أن هذا فيه براءة لماريا رضي الله عنها، لأن هذا مجبوب يمكن أن يجامع، سأل إذا جب خلاص انتهت شهوته، فكيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله بدون ثبوت الزنا أو الاعتداء على عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ذكر في الشرح أنه قد يكون فعل شيئا آخر يستحق القتل، ومعه كونه يأتي ماريا ويخلو بها، فاجتمع هذا مع هذا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه، لكن لما تبين أنه مجبوب تركه عليه الصلاة والسلام، أنه يعني ما دام أنه لا يحصل شر مع ماريا تركه ولم يقتل، يعني قد يكون استوجب القتل بأمر غير الزنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إيه هذا، يقول أخذه البرحاء العرق يعني.